بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، وما زال الكلام في كتاب الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا الفصل في ألفاظ الطلاق. قال: فصل. وإذا قال أنت طالق، لا بل أنت طالق، فواحدة أنت طالق ثم نفى وقال لا بل أنت طالق، عاد فأثبت. قال: فواحدة نص عليه لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه، فالمثبت هو المنفي بعينه، أي ليس طلقة جديدة. المثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى، فلا يقع به أخرى. قاله ابن رجب في القواعد: أنت طالق، لا بل أنت طالق، يقع بذلك طلقة واحدة. ما لم ينوي أكثر، إذا نوى طلقتين حسبت طلقة. قال: وإن قال أنت طالق 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 فواحدة. هذه مهمة، إذا كرر الكلمة وليس الجملة، فرق بين أن يقول كما هنا أنت طالق طالق طالق، وبين أن يعيد الجملة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فإذا لم يعد الجملة وإنما كرر اللفظ طالق طالق طالق، فالأصل أنها واحدة ما لم ينوي أكثر. نقيد هذا: ما لم ينوي أكثر. لماذا واحدة؟ الشارح يقول: لعدم ما يقتضي المغايرة. ما قال طالق وطالق وطالق، فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله، أي لو نوى أكثر من واحدة فيقع ما نواه. هذا تعليل لجملة محذوفة التي نحن قدرناها ما لم ينوي أكثر، أو فإن نوى أكثر من ذلك من واحدة وقع ما نواه، لأن هذا التكرار من غير عطف يفيد المغايرة هو محمول على التأكيد: طالق طالق طالق. وأما إن أعاد الجملة قال: وأنت طالق أنت طالق، وقع ثنتان في المتن، لاحظوا، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. يعني الأصل فيما لو أعاد الجملة أنه يحسب طلقتان ويحسب ثلاث طلقات. الأصل هناك كان يحسب واحدة إلا أن ينوي أكثر. هنا الأصل أن يحسب العدد إلا أن ينوي تأكيدا متصلا كما سنشرح، أو ينوي إفهاما: أنت طالق، ثم يريد أن يفهمها فيعيد. إذن في إعادة الجملة الأصل تعدد الطلاق بخلاف إعادة الكلمة. قال: وأنت طالق أنت طالق، وقع ثنتان في مدخول بها، في امرأة دخل بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيدا، إلا أن ينوي بهذا التكرار تأكيدا متصلا أو إفهاما لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، بهذه النية، نية التأكيد. وقال: وغير المدخول بها تبين بالأولى. إذا قال أنت طالق بانت بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا، روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود. إذا بانت بالجملة الأولى فإن الجملة الثانية لا تصادف محلا، لا تكون المرأة زوجة، فلا يلحقها الطلاق الثاني ولا الثالث. إذن أنت طالق، أنت طالق، الأصل التعدد. في مدخول بها نقول أو مع خلوة، كذلك لو كان لم يدخل بها ولكن قد خلا بها، فإن التي خلا بها تعتد، والطلاق في حقها رجعي على المذهب خلافا للجمهور. إذا خلا بها فطلاقها رجعي. فكذلك هنا إذا قال، إذا كان قد خلا بها وقال أنت طالق أنت طالق، وقعت طلقتان. أما غير المدخول بها وغير المخلو بها فإنها تبين بالأولى، إلا أن ينوي تأكيدا. والمؤلف يقول متصلا، لابد أن يكون شرط التأكيد أن يكون متصلا وعليه. فلو قال أنت طالق وسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، أنت طالق وسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، ثم أعاد وقال أنت طالق طلقت ثانية، ولو نوى التأكيد، لأن شرط التأكيد الاتصال، شرط التأكيد الاتصال. وكذلك لو رجل قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فقال أردت بالجملة الثانية أنت طالق تأكيد الجملة الأولى، قلنا لا بأس. ثم قال أردت بالجملة الثالثة تأكيد الأولى، نقول لا يصح التأكيد هنا. إذا أراد بالثالثة تأكيد الأولى لم يصح لعدم الاتصال، ففي هذا المثال يقع عليها طلقتان. رجل قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثم قال أردت بالثانية تأكيد الأولى، قلنا فهذه لا تحسب. ثم قال أردت بالثالثة تأكيد الأولى أيضا، فنقول هذا تأكيد لا يصح لعدم الاتصال، فتلحقها الطلقة، بخلاف ما لو قال إن الثالثة تأكيد للثانية، فشرط التأكيد الاتصال. قال وأنت طالق فطالق، هنا أتى بالفاء، أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أنت طالق ثم طالق، فثنتان في المدخول بها، لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، بخلاف ما سبق أنت طالق طالق. قال وتبين غيرها، أي تبين غير المدخول بها، تبين غيرها، ونفس التنبيه المدخول بها يلحق بها المخلو بها كذلك. وتبين غير وتبين غيرها بالأولى، فلا يلزمها ما بعدها، لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية. قال وأنت طالق وطالق وطالق، فثلاث معا. لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن ما الفرق؟ قال فثلاث معا ولو غير مدخول بها. إذن الفرق بين أنت طالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق، وبين أنت طالق وطالق، الفرق في غير المدخول بها. في مثال أنت طالق فطالق أو ثم طالق، هذه مغايرة لكن على الترتيب على التعاقب، فتقع تبين بالأولى ثم لا يلحقها شيء آخر. لكن هذه الواو التي تقتضي المغايرة والجمع، طالق وطالق وطالق، فيلحقها الثلاثة، وهي بمنزلة ما لو قال رجل لهذه المرأة غير المدخول بها، لو قال لها أنت طالق ثلاثا، تلحقها الثلاث. لهذا المؤلف يقول وأنت طالق وطالق وطالق، فثلاث معا ولو غير مدخول بها، لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فكأنه قال ماذا؟ فكأنه قال أنت طالق ثلاثا، وهذه تلحقها الثلاث. إذن بعض الناس يظن أن غير المدخول بها لا تطلق ثلاثا، وأنها تبين بالأولى ثم لا يلحقها شيء. هذا فيه تفصيل كما سمعتم، إنما تبين بالأولى إذا كانت الألفاظ فيها شيء من الترتيب فتلحقها الأولى ثم لا يلحقها ما بعد الأولى. أما إذا كانت ألفاظا مجتمعة كأنت طالق ثلاثا، أو مجتمعة بالواو أنت طالق وطالق وطالق، فإن الثلاثة تلحقها جميعا مع أنها غير مدخول بها. قال فصل، وهذا الفصل في الاستثناء، في الاستثناء في الطلاق. قال ويصح الاستثناء في النصف فأقل. الاستثناء هذا نحتاجه هنا في الطلاق، ونحتاجه في الأيمان، ونحتاجه في الإقرار. والاستثناء إخراج بعض الجملة بلفظ إلا، أو إخراج ما لولاه، ما لولا الاستثناء لوجب دخوله معه. نحن نستثني بإلا فنخرج شيئا لولا الاستثناء لدخل معنا في الكلام. يصح الاستثناء في النصف فأقل، ولا يصح في ما زاد على النصف. هذا من حيث اللغة. لو قال له عندي 10 إلا 5 صح، له عندي 10 إلا 4 صح، لو قال له عندي 10 إلا 6 قالوا هذا كلام لا تقوله العرب، لا يصح الاستثناء وتثبت العشرة. لو قال له عندي 10 إلا 6 لا يصح الاستثناء. فلا يصح استثناء أكثر من النصف. الزجاج يقول لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، أو في المتساوي، أو في المتساوي. وهذا سيمر معنا أمثلته في الطلاق. يصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. من مطلقات أي من الزوجات، عنده مثلا 4 نسوة فقال نسائي طوالق إلا 2، هنا استثنى النصف يصح، أو إلا 1 استثنى أقل من النصف يصح. بخلاف لو قال هن طوالق إلا 3، ما الحكم هنا؟ إذا قال نسائي عنده 4 نسوة فقال نسائي طوالق إلا 3 لم يصح الاستثناء وطلق الجميع. من مطلقات وطلقات، لو قال أنت طالقة، أنت طالق 3 إلا 1، هذا استثناء في الطلقات. أنت طالق 3 إلا 1 يصح الاستثناء، استثنى أقل من النصف. قال نص عليه لأنه كلام متصل، أي هذا الاستثناء كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. لما يقول إلا كذا، ما بعد إلا هذا تبين من الكلام أنه مستثنى من الأول، فصح كقول الخليل عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون. هنا تبرأ من جميع المعبودات ثم قال إلا الذي فطرني فاستثنى، فيريد البراءة مما سوى الله عز وجل، أراد البراءة مما سوى الله عز وجل. فالاستثناء مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه، الاستثناء يمنع دخول المستثنى هنا إلا الذي فطرني، لم يدخله في المعبودات التي تبرأ منها. الاستثناء مانع من دخول المستثنى في المستثنى منه. وقوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، استثنى 50، استثنى الأقل. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، لما سبق لصحة الاستثناء، فأخرجنا واحدة من الثلاث فبقيت ثنتان. أو أنت طالق أربعا إلا ثنتين، إلا ثنتين يقع ثنتان لصحة استثناء النصف. ماذا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين؟ لا يصح، لم يكن متكلما بالعربية، وتقع هنا ثلاث طلقات لعدم صحة الاستثناء. وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، من باب أولى لا يصح الاستثناء، استثناء الكل من الكل، فتقع ثلاث طلقات. وإن قال نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين، هنا الاستثناء في المطلقات، نسائي طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان لأنها نصف الأربع. قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، معتاد لفظا أو حكما كما في المتن، لابد في الاستثناء من اتصال. يعني بعض الناس مثلا يقول أنت طالق، ثم ذكروه أنت طالق ثلاثة مثلا، ثم ذكرته أو ذكره أحد فقال قل إلا كذا، إلا واحدة، إلا، فهذا لا يكون استثناء، لابد من الاتصال إما لفظا وإما حكما بأن يتوقف عن الكلام يسيرا لسعال أو لتنفس كما سيأتي، لابد من شرط الاتصال. شرط في الاستثناء اتصال معتاد لأن غير المتصل، لو كان الكلام الجديد هذا إلا واحدة لم يكن متصلا مع، فهذا يعني رفع الأول، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. الفرق أنه إذا كان الكلام متصلا فإن الاستثناء، فإن الاتصال يجعل الكلام كأنه جملة واحدة، كأنه بدأ أن يقول ثلاثا إلا واحدة كأنه قال ثنتين. وأما إذا سكت وحصل فصل فإن الكلام الثاني إلا واحدة، هذا معناه يريد أن يرفع الحكم الأول، والطلاق إذا وقع فإنه لا يرفع. قال ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا اتصال لفظي، أو حكما متصل حكما كانقطاعه، أي عما قبله، انقطاعه عما قبله بعطاس ونحوه كسعال وتنفس. والمذهب أنه لا يبطل بسكوت يسير عرفا أو بطول كلام متصل بعضه ببعض، لا يبطل الاستثناء بسكوت يسير عرفا أو بطول كلام متصل بعضه ببعض، وإنما يبطل أو بخلاف سكوت طويل أو انقطاعه بكلام معترض، وأتى بجملة معترضة أنت طالق ثلاثا سبحان الله إلا واحدة، لا يصح الاستثناء. قال وشرط، وهذا شرط مهم في الاستثناء، وشرط نيته، أي نية الاستثناء قبل تمام ما استثنى منه. الآن هو يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، المستثنى منه ما هو؟ ثلاثا. إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لا يعتد باستثنائه إن لم ينوه قبل تمام قوله ثلاثا، قبل أن تتم كلمة ثلاثا لابد أن ينوي أنه سيستثني، سيستثني. أما إذا لم ينوي فقد قال ثلاثا ثم يريد أن يرفعها فلا يمكن أن يرفعها، الطلاق إذا وقع فإنه لا يرفع. شرط نيته، نية الاستثناء قبل تمام ما استثنى منه. قلنا مثاله إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لا يصح استثناؤه إلا إذا نوى الاستثناء قبل تمام قوله ثلاثا، قبل أن تخرج كلمة ثلاثا تامة لابد أن ينوي أنه سيستثني. ومن باب أولى أنه بعد أن قال ثلاثا إذا ذكروه مثلا فإن هذا لا يفيده، لأنه لم ينوي، لم ينوي الاستثناء. وهذا هو المذهب أنه لا ينفع حتى ينويه قبل المستثنى منه. وهناك قول آخر أنه ينفعه وإن لم ينويه إلا بعد الفراغ، بعد أن قال ثلاثا تذكر فاستثنى. هذا قول هو مذهب مالك، وشيخ الإسلام يقول هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه وعليه متقدم أصحابه. وشيخ الإسلام رحمه الله يرجح أن الاستثناء يصح بعد كمال الكلام، ويستشهد بقصة سليمان عليه السلام وقول الملك قل إن شاء الله، قل إن شاء الله فلو قالها كان كما قال، لما قال لأطوفن على مئة امرأة. نعم، قال قل إن شاء الله، فهذا دليل على أن أنه لو قال ذلك نفعه، وعلى أن الاستثناء يصح بعد تمام المستثنى منه، وأنه لم ينويه قبل الفراغ من المستثنى منه. لكن المذهب يشترط هذه النية ويلغي الاستثناء إذا نوي بعد الفراغ من المستثنى منه. قال وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه، وكذا شرط متأخر، لابد من النية إذا كان الشرط متأخرا، كأنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت، فلابد أن ينوي هذا بمثابة الاستثناء. لو قال أنت طالق ثم بدأ له فقال إن قمت لا يفيده، إنما هو ينوي أنت طالق أن يعلق الطلاق على إن قامت، لم يكن يريد أن يطلق طلاقا بلا قيد. ثم بدأ له أنت طالق إن قمت، لابد فيها من النية قبل نهاية أنت طالق، قبل نهاية كلمة طالق لابد أن ينوي القيد هذا، لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية. هذه الاستثناء والشرط المتأخر صوارف لللفظ عما يقتضيه، فلابد أن يقارنه لفظا ونية، يتصل كذلك لابد أن ينويه. قال فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل، وكذلك الحال، الماضي والمستقبل والحال. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن أي في وقت القول وليس في الأمس، ونوى وقوعه إذن أي في وقت القول، وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه. هو يقول أنت طالق من أمس، ويريد بهذه الجملة إيقاع الطلاق في الحال في أثناء الكلام أنت طالق، وتعبيره بالأمس هذا هو يقر على نفسه بأنه طلقها بالأمس وأراد الطلاق الآن، وقع إذا أراد الطلاق الآن وقع الآن، قد أقر على نفسه بشيء بما هو أغلظ في حقه فيؤاخذ به، وإلا ينوي، وإلا أي وإن لم وإلا ينوي وقوعه الآن فلا. إذا لم ينوي وقوعه الآن فلا يقع الطلاق. إذا لم ينوي وقوعه الآن هذا له صورتان: إن أطلق ولم ينوي شيئا، إنما مجرد كلمة أنت طالق الأمس ولم يرد إيقاع الطلاق الآن، أو إن نوى إيقاعه في الماضي فعلا. قوله وإلا ينوي أي وإلا ينوي الآن، هذا يشمل صورتين: إن أطلق وليس له نية، أو إن نوى إيقاعه في الماضي فعلا، فهذا لا يكون طلاقا لأنه لم يقع في الماضي شيئا. قال فلا أي فلا يقع الطلاق، نص عليه لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه. كيف يوقع الإنسان طلاقا في ماض؟ هذا لا يمكن، لأن الطلاق رفع للاستباحة، استباحة المرأة، ولا يمكن رفعها في الماضي، لا يمكن أن ترفع الاستباحة في الماضي، ولا يمكن ويستحيل أن توقع طلاقا في الماضي. إذا لماذا أوقعنا الطلاق في الصورة الأولى؟ لأنه أراد بكلامه إيقاعه في الحال، أنت طالق أمس أو قبل أن تزوجك وأراد إيقاعه الآن، فعملناه بما أراد وحكمنا بالطلاق. أما إن قال هذه الجملة وهو لم أطلق ولم يرد شيئا فلا يقع الطلاق، أو قال أردت إيقاع الطلاق في الزمن الماضي، فنقول هذا مستحيل، كيف توقعه في الزمن الماضي وأنت لم توقعه؟ وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، أيضا هذا من العبث، أنت طالق اليوم وبشرط إذا جاء غد، وهل يمكن أن يتم هذا؟ أن تطلقها في اليوم، والغد هل سيأتي في اليوم أو يأتي بعد؟ الغد سيأتي بعد، إذن هذا كلام متناقض. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد فلغو لا يقع به شيء، قاله في المجرد لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط، لعدم تحقق الشرط، وهو ماذا؟ إذا جاء الغد. وإذا جاء غد لا يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماضي، إذا جاء الغد فقد يعني هو يريد أن يجمع أمرين لا يجتمعان، أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، إذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض. وقال القاضي في موضع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال، وهذا شرط محال مستحيل، علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق. القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول هنا علق الطلاق على شرط مستحيل فيلغى الشرط ونوقع الطلاق عليه، لكن المذهب يقول لا، المذهب يقول إن هذا كلام مدفوع يدفع بعضه بعضا ولذلك لا يقع الطلاق. أنت طالق اليوم إذا جاء الغد فلا تطلق في اليوم لأن الشرط لم يحصل وهو مجيء الغد، ولا تطلق في الغد لأن الغد ليس اليوم. قال وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما. لو قال امرأة أنت طالق غدا، أو أنت طالق مثلا يوم عرفة، فتطلق في أي ساعة من اليوم؟ المؤلف يقول وقع بأولهما أي طلوع فجره، بمجرد دخول الغد وهو طلوع الفجر يقع الطلاق. فإذا وجد ما يكون ظرفا له، ظرفا له أي للطلاق منهما، ليس منها، منهما أي من الغد أو يوم كذا وقع. هو يقول إن أنت تطلقين في الغد، الظرف الزماني هو الغد، إذا وجد منه لحظة تسمى الغد فسيقع الطلاق، ولا مبرر ولا موجب لتأخير الطلاق إلى وسط اليوم أو إلى آخره، لأن هذا كل هذه اللحظات يصدق عليها أنها الغد. وهو علق على الشرط إذا أنت طالق غدا، غدا نعم، أو إذا جاء يوم كذا. فإذا وجد ما يكون ظرفا له أي للطلاق منهما أي من الغد أو اليوم، وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، ولا يقبل حكما أي في القضاء إن قال أردت آخرهما، لأن لفظه لا يحتمله. ربما جاء وقال أنا ما قصدت أول الفجر، إنما قصدت يعني في وسط النهار، وهذا قد يترتب عليه شيء، في لأن لفظه لا يحتمله. وهل يقبل منه ديانة؟ البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى يقول ولا يدين أيضا، ولا يدين، لا يقبل حكما ولا يدين، ما دام قال أنت طالق غدا فإنها تطلق بأول دخول هذا الغد. أو أنت طالق في غد، لاحظوا العبارة الفرق، أنت طالق غدا بأول لحظة، أنت طالق في غد متسع، في غد ممكن في أوله أو في وسط أو في آخره، أنت طالق في غد أو في رجب أيضا يقع بأولهما لما تقدم، ورجب الشهر وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله، إذا غربت الشمس مثلا، كان شهر جماد الآخرة كان 30 يوما، فإذا غربت شمس اليوم 30 دخل شهر رجب، إذا كان شهر جماد الآخرة 29 يوما، إذا غرب اليوم التاسع إذا غربت شمس اليوم 29 فقد دخل شهر رجب. فأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله. هنا يقول أنت طالق في غد، ما قال أنت طالق غدا، فإن قال أردت آخرهما، أردت آخر الغد، وأنت طالق في شهر رجب، أردت في آخر الشهر، قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. يعني فارق دقيق بين حيث اللغة، بين أنت طالق غدا وأنت طالق في غد. أنت طالق غدا في أول لحظة من الغد تطلق، أنت طالق في غد تطلق أيضا بأوله، لكن لو ادعى أنه أراد في آخر اليوم قبل ذلك لأن اللفظ يحتمله. أو قال وأنت طالق كل يوم، أنت طالق كل يوم فواحدة، واحدة أي واحدة تقع في الحال، كأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده، أي ليس تعددا، هذا هي طلقة واحدة تقع. وأنت طالق في كل يوم، هذا الفرق، أنت طالق كل يوم تقع واحد، وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها، وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها. أنت طالق كل يوم تقع واحد، في كل يوم تفيد التعدد، في كل يوم تقع عليها واحدة. وأنت طالق إذا مضى شهر، طالق إذا مضى شهر، فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه. ما الفرق؟ لو قال أنت طالق إذا مضى شهر فإننا سنعتبر الشهر 30 يوما، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30 ولا تطلق إلا باليقين. أما إذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر فهذا يكون إشارة للشهر الذي هنا قال للعهد الحضوري، إشارة للشهر الذي تكلم فيه، فننظر إن انتهى 29 انتهى 30 بحسب ما ينتهي فبمضيه. إذا قال إذا مضى الشهر فبمضي هذا الشهر أيا كان ناقصا أو كاملا. وكذلك إذا مضى سنة، لو قال أنت طالق إذا مضى سنة يختلف عن قوله أنت طالق إذا مضت السنة. أنت طالق إذا مضى سنة فلا بد من سنة كاملة 12 شهرا، قال فتطلق بانقضاء 12 شهرا، لقول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية، أي شهور السنة. وتعتبر بالأهلة هذه الشهور، لا نقول 30 يوما، بل الشهر بالهلال قد يكون 29 قد يكون 30. ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. إذا قال أنت طالق إذا مضى سنة فسنعطيه 12 شهرا. لو كان طلاقه في أول الشهر فهذا واضح، في أول يوم من شهر فسنعطيها 12 شهرا بالأهلة. لكن لو كان مثلا في اليوم العاشر من الشهر وقال هذا الكلام فكيف سنحسب لها سنة 12 شهرا؟ نعطيها 11 شهرا بالأهلة ثم نكمل الشهر بالعدد، نضيف إلى ما مضى من الشهر الأول تتمة 30 يوما. بالمثال إن شاء الله يتضح. الآن رجل في اليوم العاشر، في اليوم العاشر من رمضان مثلا، في اليوم العاشر من رمضان قال أنت طالق إذا مضى أو مضت سنة فتطلق بعد مضي 12 شهرا. والأصل في حساب الشهور ما دام يمكن اعتبار الأهلة فإننا نعتبر الأهلة، فسنعطيها شهر شوال، يعني نترك رمضان هذا الذي فيه عدد في اليوم العاشر، فنحسب نقول شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادة الأولى وجمادة الآخرة، ثم رجب هذه 10، ثم شعبان هذه 11 شهرا. ثم نضم أو نضيف إلى الأيام الأولى من شهره ما يتمم 30 يوما، وكان في اليوم العاشر إذا نعطيه 20 يوما. فهذا معنى قوله يكمل ما حلف في أثنائه، أي ما حلف يكمل الشهر الذي حلف في أثنائه يكمل بالعدد، أي إلى تمام 30 يوما. فأحد عشر شهرا بالأهلة ناقصة أو كاملة بحسب الهلال، ولكن لأنه طلق في اليوم العاشر من رمضان فبعد انتهاء 11 شهرا سنعطي 20 يوما ليتم الشهر 30 يوما. قال أو السنة، أي قال أنت طالق إذا مضت السنة. إذا مضت السنة معناها إلى نهاية السنة، أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة. إذا مضت السنة، لأن أل للعهد الحضوري. لو أنه في رمضان قال أنت طالق إذا مضت السنة أو إذا انتهت السنة أو إذا انتهى العام، فإذا انسلخ شهر ذي الحجة فقد مضت السنة، لأن السنة هنا قال للعهد العهد، أي السنة إذا السنة التي علق فيها الطلاق. لو أنه في هذه المسألة قال أردت بالسنة 12 شهرا، ورجل عامي وقال أنت طالق إذا مضت السنة وقال أردت بالسنة ليس إلى نهاية هذه السنة، بل أردت سنة كاملة، دين وقبل منه حكما، قال له فيما بينك وبين الله وكذلك يقبل منه في الحكم يقبل. قالوا لماذا يقبل؟ لأن لفظه يحتمله، لأن لفظه يحتمله. قال باب تعليق الطلاق. تعليق الطلاق، الطلاق قد يعلق على شيء حاصل أو على شيء غير حاصل. لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق وتبين أنها حامل فهذا تعليق على شيء حاصل، ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق هذا تعليق على شيء غير حاصل. إن دخلت، لو حصل الدخول حصل الطلاق، فقد يعلق على شيء حاصل أو على شيء غير حاصل. قال باب تعليق الطلاق أي بالشروط بإن أو إحدى أخواتها، لا يصح التعليق إلا من زوج، زوج يعقل الطلاق كما سبق معنا، زوج ولو مميز، ولو كان مميزا يعقل الطلاق. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، هذا التعليق صدر من رجل ليس زوجا قبل أن يتزوج فلا يصح تعليقه. إن تزوجت امرأة فهي طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم، لأن التعليق صدر منه في حال لم يكن زوجا، شرط التعليق أن يكون من زوج. قال وروي عن عباس وراه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فالطلاق فرع على النكاح الآية. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن المسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح. إذن قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق لا، ليس بشيء، لا يترتب عليه شيء. لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك، رواه ابن ماجه. وقال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع، ذكره في الكافي. قال إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق، صعود السماء هو مستحيل عادة وليس مستحيل عقلا، وقد تنخرق العادة لإنسان فيصعد. إذن قولهم هنا على فعل مستحيل أي مستحيل عادة، وهو ما لا يتصور في العادة وجوده وإن كان يوجد عند انخراق العادة ويصعد الإنسان. فعلق الطلاق على فعل مستحيل في العادة، إن صعدت السماء فأنت طالق، لم تطلق، لأنه علق على شيء لن يقع، علق على شيء لن يقع بحيث العادة. وكذا إن طرت، إن طرت فأنت طالق، وهي لم تطير فلم تطلق. أو قلبت الحجر ذهبا، علقه على شيء لن يقع، لن هي لن تقلب الحجر ذهبا بحسب العادة. أو شاء الميت أو البهيمة قال أنت طالق إن شاء الميت، والميت لن يشاء، وأنت طالق إن شاءت البهيمة والبهيمة لن تشاء، فعلقه على شيء لن يحصل وعليه فلن يقع الطلاق، لأن ذلك مستحيل عادة أي لا يتصور في العادة وجوده. نقول هنا علقه على صفة لم توجد ولن توجد. وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق، هل يمكن أن تصعد حتى ننتظر إن لم تصعدي؟ فهذا لن يحصل، فتطلق في الحال. إن لم تصعدي فأنت طالق، طلقت في الحال لأنه علقه على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم أو ثابت. عدم فعل المستحيل هذا ثابت في الحال، في الحال وما بعده. سيتضح هذا بما إذا علقه على شيء غير مستحيل مما يمتد. قال: وإن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق. أو رجل يقول مثلا: إن لم أسافر إلى مكة فأنت طالق. سفره ليس مستحيل، قد يسافر الآن وقد يسافر بعد غد وبعد شهر، فلا تطلق حتى نيأس من سفره. لاحظوا، يقول: لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق. في المثال هذا: إن لم أشتري من زيد عبده، وقد يشتريه الآن غدا بعد سنة بعد 20 سنة. في المثال هذا قال: وهو المستحيل، اليأس هنا وهو موت العبد أو عتقه. إن لم أشتري العبد فأنت طالق. العبد هذا مات، هل يمكن أن يشتري؟ لا يمكن، فتطلق. العبد هذا أعتق. إذن إن علقه على غير المستحيل لم يقع الطلاق إلا باليأس. رجل يقول: إن لم أسافر إلى مكة فأنت طالق، لا تطلق حتى نيأس من سفره. ومتى نيأس؟ إذا مات. فيقولون تطلق في آخر حياته، آخر لحظة من حياته التي لا تتسع لهذا الفعل. كذلك لو قال: إن لم أطلب العلم فأنت طالق، لا تطلق إلا عند اليأس. كذلك لو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، متاح له ما لم يحصل اليأس. لكن اليأس هنا له جانبان: إن ماتت طلقت، أو مات هو. هم لا ينتظرون الموت في الحقيقة، إنما يقولون تطلق في آخر حياتي أو في آخر حياتي أولهما موتا، في آخر حياة من يموت منهما أولا. إذا مات الزوج فقد تحققنا أنه لم إن لم أطلقه، أنه لم يطلقها. إذا ماتت الزوجة فقد فات طلاقها ولن يتمكن من طلاقها، فتطلق. هذه عبارتهم: تطلق في آخر حياة أولهما موتا. القاعدة أنها لا تطلق إلا باليأس إذا تحققنا أن هذا الفعل لا يمكن أن يأتي به. قال: ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن، كقوله اليوم أو في هذا الشهر، ويقول: إن لم أشتري العبد هذا فأنت طالق، وفي نيته إن لم أشتره اليوم. إذا لم يشتره اليوم طلقت. أو في نيته إن لم أشتره هذا الأسبوع، إذا لم يشتره طلقت. ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور إن لم أشتره، أي في الحال. أو يقيد بزمن، كقوله اليوم أو في هذا الشهر، فيعمل بذلك، أي بالنية أو القرينة أو التقييد. فصل يذكر فيه شروط صحة التعليق هذا. قال: ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره. أنت طالق إن قمت، لكن قلنا هنا لابد أن ينوي قبل أن يتلفظ، قبل تمام كلمة طالق، أنت طالق، لابد أن ينوي هذا الاستثناء إن قمت. كإن قمت فأنت طالق، هذا لا يحتاج إلى نية، إن قمت فأنت طالق، قدم الشرط. أو أنت طالق إن قمت، ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. فلو طلق، أي هذا في الحالة الثانية، إذا قدم الطلاق على الشرط، أنت طالق إن قمت، لابد أن ينوي قبل فراغ التلفظ بالطلاق، لابد أن ينوي أنه سيقول إن قمت. فلو طلق غير ناو التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق. يعني ربما مثلا يريد يحتال، قال أنت طالق، ثم قال إن صعدت إلى السماء، لأنه يعلم أن هذا الشرط لا يقع معه الطلاق. نقول ما دام لم ينويه فلا يفيده. قال ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. لكن الرجل يريد أن يخيف امرأة مثلا، فنوى وقال أنت طالق إن طرت لا تطلق، كما سبق معنا علقه على فعل مستحيل في العادة. لكن أنت طالق ثم بدا له أو عرض له أن يضيف، لا تنفعه الإضافة، لأن هذه الإضافة يراد منها رفع الطلاق، والطلاق إذا وقع لا يرفع. قال وأن يكون متصلا، هذا الشرط وجوابه أن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس كما سبق معنا، ولو عطس ونحوه كسعال وتنفس، أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالقة يا زانية إن قمت، فهذا كلام منتظم يمشي مع سياق الطلاق. ويضر إن قطعه بسكوت، أي بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل، أنت طالق ثم سكت ثم قال إن قمت، وكان يمكنه الكلام في هذا السكوت، يضره أي لا ينفع هذا التعليق. أو كلام غير منتظم انقطع بسكوت، أو كلام غير منتظم خائف للسياق قوله سبحان الله، أي بين الشرط والجواب، أنت طالق سبحان الله إن قمت، أو أنت طالق لا إله إلا الله إن قمت، وتطلق في الحال لعدم صحة التعليق. قال لقطع التعليق، قطع التعليق بهذا الكلام غير المنتظم الذي ينافي السياق، فيكون الطلاق هنا منجزا لقطع التعليق، ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. نكتفي بهذا القدر، وبقي شيء قليل في الطلاق نجعله مع الرجعة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.